للعلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي، ونستفتي فيهدون الصواب، نستفتي فيهدون الصواب.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بمعالي، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، ونحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء، نسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال.
اللهم أمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. أول اتصال هذه الحلقة من السعودية، أبو بندر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الشيخ عن عمرة في أسرة تبعد عن المنطقة اللي أنا أسكن فيها حوالي 120 كيلو. الأسرة هذه مشهود لها بالخير وأن أفراد أسرتها من الأشخاص المستجابين للدعوة. يعني الواحد يدعي وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يستجاب له. أنا
اللي
رحت للشخص
هذا
وقلت
ادعي
لي،
فهل هذا فيه
محظور؟
طيب، شكرا. بارك الله. أبو سعد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخ أنا عندي عقار وأجرته لأحد الأشخاص لمدة 5 سنوات، وبعد مرور سنتين من الإيجار، طبعا هو أخذه كاستثمار، يعني أخذها هي عمارة وشقق وأجرها وهو يستفيد من إيجارات الشقق. بعد سنتين اتفقت أنا وياه على إلغاء عقد الإيجار المدة أكملها، حيث أنه يكون في مبلغ الرجع له كتعويض. فحسبنا متوسط الإيجارات المتبقية للثلاث سنوات وطلع مبلغ تقريبا 200,000 وشوي، وسلمت هذا المبلغ و تم إلغاء العقد. فهل إجراءنا هذا صحيح أو فيه أي إشكالية؟
طيب، الله يبارك فيك، شكرا لك.
الله يعافيك.
حسين معنا من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى الشيخ يقول لي على ذكر يكون سبب لتفريج الهم.
طيب طيب. ياسر من السعودية تفضل ياسر.
نعم.
تفضل بسؤالك على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسك بالخير يا شيخ.
حياك الله، اسمعك الشيخ.
حبيبي بالنسبة أنا في مكة الآن، بس أنا من سكان مكة، وجتني النية أن أخذ عمرة الآن، فالإحرام فين يكون؟
يعني توك نويت الحين؟
توني نويت والآن.
طيب
طيب. توجت النية.
طيب طيب، تسمع يا جابر.
شكرا.
شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا نبدأ بسؤال الأخ ياسر بحكم أنه الآن يريد الإجابة، فهو في مكة والآن يعني بدأ له أن يعتمر، يقول أن لست من أهل مكة، من أين أحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية لمريد الحج والعمرة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فهذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها مريد الحج والعمرة إلا وقد نوى الدخول في النسك، وهو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. وإذا نوى ونشأت النية لإنسان هو في مكة، لأن أهل مكة إنما يكون إحرامهم بالعمرة في الحل، يخرجون إلى أدنى الحل وينوون الدخول في العمرة. وكذلك من هو من جاء إلى مكة لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له أن يعتمر فيخرج إلى الحل إلى أدنى الحل كمسجد عائشة الموجود الآن في التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان في الحل خارج حدود الحرم ويحرم ثم يأتي بالعمرة ولو كان ليس من أهل مكة ما دام أنه قد نشأت النية له بالعمرة في مكة فيعد حكما في حكم أهل مكة وأهل مكة عمرتهم أو نية دخولهم في النسك إنما يكون في الحل والله أعلم.
سنكم أيضا باستقبال بعض الاتصالات
وإن كنت تريد طبعا. أن نعرج على مسألة العمرة في هذا الشهر لأن يعني بعض الناس قد يظن طيب أن لها خصيصة في شهر رجب.
نعم.
ومستند من يرى أن العمرة في رجب مشروعة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قتادة سأله كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 مرات إحداهن في رجب قال ونحن نسمع استنان عائشة يعني سواك فقلنا لها يا أماه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر قالت بلى قالت ماذا يقول قال يقول إنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات إحداهن في رجب فقالت رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمر يسمع قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات وما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد معه يعني ابن عمر كان قد اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم العمر 4 كلها وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وابن عمر يسمع قال ولم ينكر على عائشة هذا القول فما قال لا ولا قال نعم قال النووي رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث سكوت ابن عمر رضي الله تعالى عنه سكوت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن إنكار عائشة يدل على أنه قد التبس عليه الأمر ولذلك فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب وأن عمره كلها كانت في شهر ذي القعدة كل المرات التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 4 كلها كانت في شهر ذي القعدة وأما رجب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اعتمر في رجب ولذلك نص العلماء من المحققين كابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه المحققون من أهل العلم أن العمرة في رجب ليس لها أي فضل خاص بها وأن رجب كسائر الشهور ومن اعتقد أن العمرة في رجب لها فضل خاص فقد شرع في دين الله ما لم يأذن به ولم يأتي به كتاب ولا سنة ولذلك لا يعتقد أن للاعتمار العمرة في رجب أن لها فضل خاص ولا يجوز اعتقاد ذلك لأنه لم يثبت عن الشارع الحكيم ما يدل على هذا الفضل للاعتمار أو العمرة في شهر رجب ويبقى على ما هو عليه الحال في كل الشهور إلا ما جاء الفضل في الاعتمار فيه كالعمرة في رمضان وما نص عليه بعض أهل العلم بموافقة حال النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتمار في ذي القعدة وأن هذا يدل على أنها كلها وقعت في ذي القعدة فيوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما رجب فلا يشرع للإنسان أن يعتمر لاعتقاد فضل العمرة في شهر رجب وأيضا لا شك أن شهر رجب من الأشهر الحرم فالأشهر الحرم 4 شهر فرد هو رجب وثلاثة أشهر متواليات ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في هذه الأشهر الحرم ومنها شهر رجب معظم وأكثر إثما من غيره فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله جل وعلا، وأعظم المعاصي الشرك. ولذلك قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا، وما دونه من المعاصي أيضا ظلم يظلم الإنسان فيها نفسه بارتكاب المعاصي. والظلم أيضا لعباد الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، قال الله في الحديث القدسي فلا تظالموا. فلا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا من عباد الله جل وعلا. وأيضا مما ينبه إليه أيضا أنه لا فضل في صيام رجب، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر متواليات، يعني رجب وشعبان ورمضان. ومن كان يصوم رجب لاعتقاد أن له فضل خاص فإن ذلك ينكر عليه، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يغمس أيدي الصائمين في الطعام في شهر رجب يجبرهم على الأكل لنفي الاعتقاد بأن لرجب خصيصة، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب، فأراد أن يزيل ذلك من قلوب من قد يعتقد أن لرجب خصيصة في فضل الصيام فيه، فلا فضل لصيام خاص في رجب. وكذلك في قيام ليلة منه كليلة 27 من شهر رجب التي يقال ويزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج، ولم يثبت تأريخيا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الثبوت التأريخي أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة 27 من شهر رجب. وما يزعمه بعض الناس من الجزم بأنها في هذه الليلة ليس له مستند لا من الكتاب ولا من السنة ولا أيضا مما ثبت تأريخيا بأنه قد وقعت هذه الحادثة العظيمة المباركة وهي الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب. ولو ثبت أيضا هذا، لو ثبت تاريخيا أنه وقع في هذه الليلة، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الليلة بأي عمل، لا بقيام ولا باحتفال ولا بتوزيع هدايا أو صدقات ولا لاعتقاد أي عمل صالح يعمله الإنسان في هذه الليلة اعتقادا بأن لها فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وما لم يكن ذلك وما لم يكن يوم ذلك دينا فلا يكون اليوم دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم
شيخنا، والمتبع لكتاب الله وسنة رسول الله مع أنه ينكر هذا الجانب ويبتعد عنه، كذلك هو يطبق السنة في الأمور التي وردت من ناحية أفضلية العمرة، أفضلية الصيام، استمرار على العبادات في النواحي الأخرى.
لا شك أن من تعظيم الله جل وعلا ومحبته ومحبة دينه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإن المحب لمن يحب مطيع، فدلائل محبة المحب لمن يحب أن يطيعه وأن يمتثل أمره، وإذا خالفه فإن ذلك من دلائل عدم محبته. فإننا عندما نقول إنه لا يفعل ذلك لأننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد الله إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع الله جل وعلا لنا وشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن كمال الاتباع والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرع الله ورسوله. مبنى العبادات على التوقيف والحضر، لا نعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس مجال التشريع لاستحسان العقول ولا الآراء ولا اجتهادات الأشخاص، إنما هي نص جاء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداهما فليس لهما أن يشرع في دين الله، فليس لهم أن يشرعوا في دين الله جل وعلا ما لم يأذن به الله.
سأذكركم مع الشيخ في استقبال بعض الاتصالات معنا من السعودية. أم أحمد تفضلي. أم أحمد معنا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك.
السؤال الأول بالنسبة لو أنا أقوم آخر الليل وله ثلث الأخير وساعات إذا عندي نشاط أقوم أصلي ركعتين وأدعي وأستغفر لين السحاب، أحيانا أصير تعبانة وأحيانا أتأخر كذا، فوانا على الفراش أدعو الدعاء اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولنهاية هذا الحديث الدعاء هذا، وبعدين أشرع في الدعاء والاستغفار لين يزن الفجر، ما أقوم أتوضأ وأصلي صلاة الركعتين أحيانا وأحيانا، فعادي يعني لو اني ما لو انتبهت الليل وقلت هذا الدعاء وبعدين شرعت الدعاء الأدعية اللي أبغاها والاستغفار لين صلاة لين الفجر.
نص الدعاء يعني ماذا؟ لا إله إلا الله. نص الدعاء ما هو؟
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له الملك والحمد لله والقدر القدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا قوة إلا بالله.
طيب
بدل أدعي واستغفر، مو ضروري يعني احيانا ما اقوم اصلي صلاه ركعتين واجد استغفر وادعي للمسجد، احيانا اعون على فراشي كذا عادي يعني.
طيب السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني بالنسبه لصلاه العصر اللي قبلها اربع ركعات، لازم هي ضروري اذا لما يبدل من الاذان الى الاقامه بس، ولا حتى لو اقامت وصلوا الجماعه وتوني انا يعني مثلا كنت مشغوله في المطبخ كذا بعد لما جيت وصليت العصر بس خلاص قامت الجماعه عادي أصلي الأربع ركعات وبعدها صلاة الفريضة، ولا لازم ما بين الأذان والإقامة؟
طيب تسمع يا جماعة الله يبارك فيك. الأخت رهف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
أسأل الشيخ عن أحيانا نجتمع بعض البنات والنساء كذا في أماكن فيسألون عن فتاوي أو يسألون عن أشياء يعني دينية، فيسألوني أنا أحيانا أنا أعرف الإجابة بس ما أفتي، لكن أشير عليهم بمواقع زي مثلا بن باز بن عثيمين أو شيوخ أفتوا في نفس الكلام اللي هم يطلبونه، أوجههم أنهم مثلا يبحثون عن الشيخ وفتوى في هذا الموضوع، بس ما أفتي خوفا مني بأني أزيد أو أنقص.
طيب
يعني بالكلام
واضح
في هذا الموضوع. والسؤال الثاني
تفضلي.
السؤال الثاني عفوا، أبغى أسأل الشيخ عن ماء المطر، يعني هل في أفضلية للاغتسال أو الخروج مثلا اغتسال فيه، لأني سمعت مثلا رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب يخرج أو ينزل رداءه في المطر، هل هذا صحيح أو
طيب الله يبارك. أم فهد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم فهد.
هل تجب صلاة الجمعة للرجل لا يسمع ولا يفقع شيء من الخطبة؟
طيب
شكرا جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا هنا من الأسئلة التي وصلت في منصة إكس، هنا سؤال عن إمام مسجد متطوع، هذا السؤال من أخ فيصل، يقول هل له أن يقرأ بقراءة الدوري عن الكسائي أو ليس له ذلك؟
من كان يقرأ في إماما في الصلاة لأهل بلد اعتادوا على قراءة واحدة فلا يأتي إليهم بقراءة أخرى، لأن ذلك قد يحدث عندهم اللبس والإشكال وربما الفتنة، ولذلك أقول لكل إمام أن يقرأ بما اشتهر في بلده من القراءة التي يقرأ بها الناس في مساجدهم ولا يقرأ بقراءة أخرى. هذا هو المتعين على الأئمة، ولو كان يحسن أو يتقن غير القراءة المشتهرة عند أهل بلده فلا يقرأ بها في الصلاة، قد يقرأ بها في مع بعض طلاب العلم في مجلس أو في تدريس لهم لهذه القراءة، نعم. أما أن تقرأ في صلاة المسلمين المفروضة، وحتى ولو كانت أيضا في التراويح ما دام أنها لعموم الناس، فيقرأ بما يقرأ به أهل بلده من القراءة المعتادة التي عرفها الناس وألفوها وقرأوا بها، ولا يخرج عن هذا بقراءة غير معروفة عند أهل بلده.
شيخنا، حتى إذا عرف أنه لديه قراءات ربما لو صلى معهم أحد من غير جماعة المسجد يشوش عليه.
هذا صحيح، يشوش، وحتى الجماعة ربما يحدث منهم يعني استغراب، وقد يحدث منهم النقاش، وقد يحدث منهم فتنة ونحو ذلك، فيتجنب ذلك. وليس هناك أي أمر يجعل الإنسان يختار قراءة غير المشتهرة حتى نقول أنه يحدث بهذا سنة أو فضل، ليس لها لا في السنية ولا في الندب ولا في الفضل. ما يدعى به إلى أن يقوم الإمام بقراءة غير مألوفة عند أهل بلده.
هنا أيضا إحدى الأخوات تقول: هل تبطل صلاة من صلى في مكان أو في غرفة فيها صوت موسيقى وهو غير مضطر أن يصلي في هذا المكان، هل تبطل صلاته؟
لا تبطل الصلاة، لكنه يجب عليه أن يصلي في مكان يجد فيه أسباب توافر الخشوع، فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما دام أنه غير مضطر إلى أن يصلي في هذا المكان الذي ترتفع فيه أصوات الموسيقى، فلماذا يصلي فيه؟ وقد يحدث عنده إشكال وتشويش وعدم الخشوع التام، فليتجنب ذلك وليصلي في مكان وفي حال تكون أدعى لاستجماع الخشوع والتلذذ بالصلاة والقيام بها على الوجه المطلوب.
هنا شيخنا سؤال يقول: قول اللهم صلي على نبينا محمد ألف ألف وسلم تسليما كثيرا، هل هذه الصيغة جائزة؟
لم يرد مثل هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر المضاعف والصلاة المضاعفة إنما تكون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا يسمى الذكر المضاعف. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم هكذا يقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ألف ألف مرة ونحو ذلك لم يرد، وليس له منها إلا صلاة واحدة، لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة. وأما ذكره بالرقم فهذا ليس عليه دليل، وإنما المقصود أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم العدد ما استطاع إلى ذلك سبيلا بتكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وهكذا. نعم.
هنا سؤال من الأخت إيمان شيخنا تقول: أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لامرأة دائمة النصح لأخواتها وتتألم إذا يعني لم يفهمن النصيحة وربما أساءوا الظن في تقبلها، وكلما رأت صد وبعد تتحدث وتنصحهن لكن يقابلنها بالمعاداة، هل إذا التزمت الصمت عند ملاقاتهن ولا تتدخل أبدا بنصحهن هل تعد آثمة وتكون من الذين لا ينهون عن المنكر؟
نعم، نحن نوصيها أن تستمر على هذا، ومن ذا الذي دعا إلى حق ولم يصد عن ذلك ويستهزأ به؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك، يقوله الله جل وعلا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر وقالوا مجنون ورموه بالأوصاف السيئة وسلاه ربه بأنه إن كان قد كذب فقد كذبت رسل من قبلك، وإن استهزأوا بك فقد استهزئ برسل من قبلك. وهكذا السائرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الداعون إلى دينه هم على هذا الحال، لابد أن يقابلوا بشيء من الصدود والإعراض. ولكن كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ماذا قال الله جل وعلا بعدها؟ وتواصوا بالصبر. لابد من الصبر، بالصبر يتحمل الإنسان أمر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال العلماء من المفسرين: قول الله جل وعلا واصبر على ما أصابك بعد قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا ويحتاج من يقوم بذلك إلى الصبر لما يجد من السخرية والصدود والإعراض وربما الردود السيئة ونحو ذلك. لكن أنت لست مطالب بهداية الناس، إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا، أنت عليك هداية الإرشاد والدلالة إلى الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين لهم الحق. والأجر الحمد لله جل وعلا ليس مرتبطا بالنتيجة، فلا يجازيك الله جل وعلا إلا بعد أن يهتدي من أمرته، لا، الأجر على فعلك لهذا الأمر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، يجازيك الله عليها. أما النتائج لا يكون هي مقياس ومعيار الجزاء والثواب، هذا من فضل الله. فإذا كان كذلك والإنسان يتعبد الله جل وعلا ويجازى عليه بالثواب والأجر في أمره ونهيه ودعوته، إذن لماذا يتوقف ولماذا لا يصمت؟ بل إذا علم أنه بصدود المدعو واستهزائه يعظم أجره، فقد يكون هذا أفضل من الذي إذا قلت له استجاب على طول مباشرة. قد يكون تحملك لذاك الصاد والمستهزئ أعظم أجرا من إذا قلت له قال جزاك الله خيرا وبش في وجهك وتقبل نصحك. هذا أنت مأجور على نصحه، لكن قد يكون دعوتك لمن صد واستهزأ بك وربما آذاك بالقول أو يعني معنويا أو حسيا، أن ذلك أعظم في درجات هذا. وكم من النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدماه قومه ضربوه حتى خرج الدم منه عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد أدميت عقبيه برجم الحجارة من المستهزئين بدعوته صلى الله عليه وسلم، ووضع عليه سل الجزور وتضاحك القوم عليه عليه الصلاة والسلام حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت هذا السل عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وأقبلت عليهم فاطمة رضي الله عنها تسبهم، ونصره الله وأعزه ودخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، لم يرده راد ولا يصد الصاد، وإنما كل يريد أن يأمل عن نفسه: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم، لم يقف في وجه أحد عليه الصلاة والسلام. هذه سنة الله في أوليائه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم أمين. الأخ أبو بندر الشيخنا من السعودية سأل عن أنه يقول هناك أسرة تبعد عنا مسافة السفر، يذكر عنهم من الخير والصلاح الشيء الكثير حتى يذكر عنهم أنهم مستجابوا الدعوة، فهل لي أن أذهب إلى أولئك وأطلب منهم الدعاء؟
هذا الأمر في أنهم يذكر عنهم أنهم مستجاب الدعوة محل نظر، ومن ذا الذي ينظر إليه بأنه مستجاب الدعوة إلا بدليل شرعي ولم يكن ذلك في حال الصحابة مع بعضهم مع بعض، وهم خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني يأتيكم أويس في أمداد اليمن، كان له أما هو بها برا لو أقسم على الله لأبره، فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليستغفر له. كان الصحابة يتلمسونه، يسأل أبو بكر أمداد اليمن إذا جاءوا للحج أفيكم أويس، حتى توفي رضي الله تعالى عنه جاء عمر وهو يسأل كما سأل أبو بكر رضي الله عنه، يسأل أمداد اليمن هل فيكم أويس، حتى جاءوا إليه وطلبوا منه أن يستغفر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا. أما أن يدعي قوم أن بيتا أو أناسا مستجاب الدعوة فهذا لا دليل عليه، لأنه لا يمكن أن يكون يشهد لأحد بأنه مستجاب الدعوة إلا ممن يعلم الغيب من الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بوحي من الله لرسله، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يدعي علما للغيب. يعني استجابة الدعوة أمر غيبي، كيف نصل بأن هذا الأمر الغيبي قد تحقق من غير وسيلة شرعية وهي الوحي والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فليحذر من هذا، وأيضا قد يجر هذا فتنة لأولئك، وقد يستجاب لهم في مرة، ولكن من يقول بأنه مستجاب الدعوة قطعا في كل المرات في مستقبل الأيام؟ هذا أمر خطير، ولا ينبغي بل لا يجوز أن يعتقد أن إنسانا مستجاب الدعوة إلا بما جاء به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل في هذا. قوم صالحون نعم، وزيارة الصالح من عباد الله مشروعة، ولكن إن كنت تعتقد أن له ولاية خاصة وأنه مستجاب الدعوة فهذا أمر خطير في أمر المعتقد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كيف يعلم أن هذا يستجاب دعوته في كل ما يقع منه؟ هذا قد يعتقد فيها أيضا في قدسيته أو في فضله، وربما افتتن هذا الرجل أو هؤلاء القوم بمثل هذا، فلا يفعل هذا ولا يكون له انتشار، وإنما يرجو الإنسان يدعو ربه وهو موقن بالإجابة بينه وبين ربه، ولا يكون يعلم الناس ويقول أنا مستجاب الدعوة تعالوا وإتوني حتى أدعو لكم وتستجاب دعوتكم. هذا لا شك أنه ليس في دين الله جل وعلا بشيء. نعم.
الأخ أبو سعد شيخنا يقول لدي عقار عبارة عن مجموعة شقق أجرتها كاملة، يعني العمارة الشخص لمدة 5 سنوات، بعد سنتين اتفقت أنا وهو أن نحسب ما تبقى من 5 سنوات، 3 سنوات هذه يحسبونها ما تبقى متوسط الإيجارات، ويقول أني أفسخ العقد وأعطيه حق هذه 3 سنوات.
المؤمنون المسلمون على شروطهم، يعني هو الآن اتفقوا على إيجارها 5 سنوات، بعد سنتين قال نريد نفسخ العقد، فقال أريد تعويض، واتفقوا على تعويض سواء بمبلغ معين أو بحساب المتوسط للإيجار أو نحو ذلك، لا حرج في ذلك.
الحمد لله. هنا الأخ حسين من السعودية يسأل عن ذكر يفرج الهموم، هل هناك أذكار تفرج الهموم؟
من أعظم الذكر في تفريج الهموم ما قاله الله جل وعلا عن يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به، وقال الله فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذا أيضا لكل المؤمنين، هذا الدعاء عظيم لأنه مشتمل على 3 أمور عظام. الأمر الأول التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا تنزيه لله جل وعلا. إني كنت من الظالمين، هذا اعتراف من العبد، والاعتراف بالذنب والخطيئة سبب من أسباب استجابة الدعاء، فهو من أعظم ما يدعى به. وما قال ودعا رجل بدعوة ذي النون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من مهموم ومكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالزمها فإنها ذكر عظيم. قالها يونس بن متى، قال الله فاستجبنا له، والفاء لتعقيب المباشر، ونجيناه من الغم. ليس هذا خاص بيونس، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم
شيخنا العجيب في هذا الدعاء العظيم أنه ليس فيه طلب.
نعم،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
هذا فيه توحيد.
الله أكبر.
وهو أعظم ما يفرج الله جل وعلا به الهموم والكروب. نعم. وفيه التنزيه لله والتعظيم سبحانك. نعم. وفيه التذلل لله. إني كنت من الظالمين، الاعتراف بالذنب والذل بين يدي الله جل وعلا. نعم.
هنا الأخ ياسر أجبنا على سؤاله، تقول الأخت أم أحمد أقوم في آخر الليل، قد لا يتيسر لي أن أقوم الليل، تقول عندما يعني يتعارى الإنسان في ليلة، فتقول أذكر الذكر الوارد وربما بعدها أدعو أدعية ولكن لا أصلي، هل لي أجر في ذلك؟
نعم، هذا نص الحديث، من تعار من الليل يعني استيقظ، تعار يعني استيقظ من الليل فقال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لكن لو أنه اقتصر على هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، هذه من أفضل الأوقات والأحوال التي يرجى فيها استجابة الدعاء في الليل، والإنسان مستيقظ من النوم ولا يذكر إلا الله جل وعلا. الإنسان إذا قام من نومه فكان الله هو على ذكره وعلى لسانه وعلى باله، دليل على تعظيم الله جل وعلا. فلما استيقظ ما ذكر أمور الدنيا ولا أمر نفسه ولكن ذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة، والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أخرجني من النار، اللهم اهدي أولادي، اللهم أصلح قلبي، اللهم ارزقني، اللهم يسر أمري، اللهم اشفني من مرضي، اشفي مريضي، فلان، زوجي، أخي، ولدي، استجيب له، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تدعو تكون أيضا بقلب موقن مقبل على الله جل وعلا، محسن الظن به سبحانه، فأنت تدعو الكريم الذي يسمعك. ثم أيضا في إذا كان موافق للثلث الأخير من الليل، وهو وقت تنزل الإله جل وعلا، النزول الذي يليق به جل وعلا، وهو يقول ينادي هل من سائل فأعطيه، فابسط يدك لله جل وعلا وادع ربك وأمل خيرا، فستجد أثر ذلك، ستجد أثر هذا الدعاء، لأنك دعوت الله جل وعلا في وقت عظيم وفي حال عظيمة، وإقبال على الله جل وعلا، والله لا يرد، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وإنما الله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من اللي يقول أستجب لكم؟ والله الذي على كل شيء قدير ووعده حق. فأنت تدعو ربك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الله وجعلنا منهم.
اللهم آمين. شيخنا مثل هذه الاستيقاظ في النوم يحصل كثيرا لنا، لكن قليل منا من يوفق لي
صحيح
للذكر
ما من أحد الله يحصل له هذا، لكن بعض الناس غافل وربما ما أعانه الله جل وعلا على هذا، لكن استثمار هذا الوقت وامتلاق القلب بأنه منذ أن يتعار يستيقظ استعار يستيقظ من نومه أول ما ينتهي من نومه ما يكون على لسانه ولا على قلبه ولا في عقله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يأتي بهذه التسبيحات العظيمة أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو. هذا من أعظم ما يكون به إن شاء الله إجابة الدعاء.
الله. الأخت أم أحمد الشيخنا ونريد تنبيه منكم، تقول هل الإقامة في المسجد لها للمرأة ارتباط بها في بيتها؟ تقول الآن الأربع ركعات التي أصليها قبل العصر، لو أقام المسجد وصلوا وأنا مشغولة في عمل البيت ثم بعد ذلك أريد أن أصلي الأربع ركعات، هل فاتني وقتها أو لا؟
مهم هذا السؤال، لأنه يحصل لكثير من النساء أنها تربط وقت صلاتها بإقامة صلاة إقامة مسجد حيها أو المسجد الذي يجاوره. نقول لا علاقة للمرأة بوقت إقامة الصلاة للرجال، فإن هذا وقت إقامة الصلاة للرجال، ولكن كل ما يكون قبل الصلاة سواء كان مثلا ظهر راتبة الظهر أو راتبة الفجر التي تكون قبلية أو صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر حتى ولو أقيمت الصلاة فلا علاقة لها بذلك، وإنما تصلي قبل أن تصلي الفريضة تصلي الصلاة القبلية سواء كانت الراتبة كالظهر تصلي ركعتين قبل الظهر ثم ركعتين قبل الفريضة، هذه راتبة الظهر القبلية، أو بعد قبل صلاة العصر أن تصلي أربع ركعات ركعتين ثم تسلم ركعتين ثم تسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، أو قبل صلاة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني راتبة الفجر، فهذه ولو قيمت الصلاة ما دام أنها في الوقت فوقتها هو الذي تختاره لإقامة صلاتها، وما فعلته قبل الصلاة فهو القبلي من السنان والنوافل القبلية. نعم.
هنا سؤال من أخت رهف تسأل الشيخنا، تقول أسمع بعض النساء في بعض مجتمعاتهن يسألنا عن بعض الأسئلة الدينية أو الفتاوى فأتحرز من أن أجيب لكي لا أزيد أو أنقص، فأحيلهم على بعض مواقع ومقاطع للمشايخ مثل الشيخ بن باز وغير من علمائنا الأحياء والأموات.
هي ليس لها أن تفتي لكن لها أن تنقل. تقول أنقل لكم فتوى الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز ولا الشيخ محمد بن عثيمين ولا الشيخ فلان الموثوق به، تنقل لأنها ليست من أهل الفتوى حتى تفتي تقول أنتم كذا، ولكني في هذا الموضوع فيه فتوى للشيخ اسمعوها بما موجودة في موقع إلكتروني أو نحو ذلك فتحيلهم إلى الفتوى ولا تفتي هي، وحتى النقل تكون أمينة في نقلها وتقول سمعتها هذه الفتوى وهي في كذا في الموقع الفلاني أو في الكتاب الفلاني، وتحضر لهم الكتاب تقرأ لهم من الكتاب، هذا لا حرج فيه، لكن أن تفتي ابتداء ليس لها أن تفتي وليس وهي ليست من أهل الفتوى والله أعلم.
شيخنا الناس في هذا الأمر طرفان وسط، يعني البعض منهم ربما لو سئل عن ركن من أركان مثلا الصلاة وهو لديه الدليل وعنده معرفة لا يجيب، وبعضهم يفتي في الطلاق مباشرة وربما يبادر السائل قبل أن ينتهي من سؤاله، يعني التوسط في هذا الأمر.
لا شك أن ما علم من دين الله بالضرورة، والإنسان يتعبد الله جل وعلا ربه به بالدليل من الكتاب والسنة يعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فلا بد من تبليغ دين الله جل وعلا الأمر بالصلاة، ما يقول أنا لا أمر بالصلاة لأنني لست من أهل الفتوى أو لا أمر بالصيام أو لا أمر ببر الوالدين أو لا أمر بالإيمان وأركانه بالصبر عند المصيبة بتفويض الأمر لله جل وعلا بعدم الإشراك به يقول أنا لست من أهل الفتوى، لا يجوز له هذا، لأن هذا مما علم من دين الله بالضرورة هو يعبد الله جل وعلا فيه بالدليل، أنت تعبد الله جل وعلا وحده لأنك تعلم بالنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المستحق للعبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين قل هو الله أحد، فأن تعبد الله بالدليل، فأن تبين لهم التوحيد، تبين لهم أركان الدين وأركان الإيمان، أركان الإسلام، هكذا المسلم. لكن إذا كان في مسائل الخلافية من المسائل الفقهية والتي فيها الخلاف بين أهل العلم ويختلف فيها العلماء، هذه هي التي مناط الفتوى، ماذا يختار من الأقوال. لكن المجمع عليه من دين الله جل وعلا فأنت تعبد الله جل وعلا فيه بالدليل. ما أحد يقول في الصلاة أنا أحتاج إلى أن يفتيني فلان هل هي واجبة أو لا، وهل هي فرض من فرائض الإسلام وهو الركن الثاني من دين الله. لا يجوز هذا، ولا يمكن أن يكون له يعني إجابة بمثل هذا وهو من أهل الإسلام.
السؤال الثاني للأخت رهف تسأل عن شيخنا، تقول عند المطر، عند نزول المطر، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خروج في المطر، الحسر مثلا عن ملابسه، كذلك الاغتسال من المطر؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر عن بعض ثيابه وقال حتى يصيبه المطر، وقال إنه حديث العهد بربه. ويستبشر إذا نزل المطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم رؤية ذلك في وجهه خرج ودخل، حتى تقول له عائشة إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وإني أراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الغيم تخرج وتدخل، قال قد قال قوم من قبلنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وخرج يصيبه هذا المطر، حسر عن بعض ثيابه عليه الصلاة والسلام، ويقول الدعاء اللهم صيبا نافعا، ويدعو ربه، لأنه من السنن عند نزول المطر الدعاء. فجاء في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوتان لا تردان، والدعاء عند المطر، إذا نزل المطر شرع الدعاء، وهو من أوقات ومضان إجابة الدعاء. نعم.
هنا الأخت أم فهد تسأل عن شخص لا يسمع، هل يجب عليه حضور الجمعة؟
نعم، يحضر الجمعة، لأن الجمعة صلاة، ليس فقط هي خطبة بل هي صلاة، ويحضر ويجلس في وقت الخطبة حتى ولو كان لا يسمع فهو معذور، لكنه يحضر ويجلس ويصلي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة عليه كالفرائض الأخرى. نعم.
هل هو أن ينشغل بأمر؟
لا 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 ينشغل، لأنه إذا انشغل أشغل غيره بذلك.
هنا أيضا من الأسئلة أم هيثم، هنا تقول أنا دائما ما أدعو الله عز وجل فأقول اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، فيقول تقول سمعت أنه لا يجوز أن أقول كن لي خير وكيل، وأن هذا من سوء الأدب مع الله، هل هذا صحيح أم لا؟
أنت تعتمدي على الله، توكلي أمرك لله جل وعلا في قولك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأنت مولاي فتولى أمري، تقول يا ولي الصالحين تولى أمري، الله يتولى الصالحين كما جاء في سورة الأعراف، فالله جل وعلا ولي الصالحين، فتقولين يا مولاي تولى أمري، فوضت أمري إليك واعتمدت عليك وتوكلت عليك، توكل على الله، توكل على الله جل عليك توكلت، وكما قال نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في قول ربنا ربنا عليك توكلت، فالمسلم يتوكل، وكما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام عليه فليتوكل المتوكلون، لتوكلت على الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالمسلم يوكل أمره، يعني يتوكل على الله، يعتمد على الله جل وعلا، يعلم أن ما شاءه الله كان وما لم يشاءه لا يكون أبدا. فالأمر أمره والقضاء قضاؤه، وبيده الأمر كله وهو الخلاق العليم.
سبحانه وتعالى. سأذنكم استقبال اتصال من السعودية الأخت أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل وسؤالك.
عندي سؤالي.
الأول
يا شيخ، يقولون أنا أصوم الخميس والاثنين، كل شهر أصوم الاثنين والخميس وصوم البيض، وفي ناس قالوا لا الشهر ده حرام ما حد يصوم فيه، لا حد يقضي فيه ولا حد يصوم خميس واثنين تطوع. انا اصوم التطوع دائما اي شهر ده، وكل الشهور يصوم الخميس والاثنين وصوم البيض.
طيب سؤال ثاني.
ويوم صمت الاثنين وقفوا البنات يقضون معي، بناتي يقضون معي ايام رمضان.
طيب.
في ناس كلمونا قالوا لا حرام الشهر ما حد يصوم فيه ما حد يقضي فيه ولا حد يطوع.
طيب طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني، انا بسافر لجدة عند بنتي وبقعد هنا في شهر، بعدين باخذ العمره، يعني ما لنا ناوي العمره لما اجي هناك بقعد بعد شهر والعمره يجوز ما يجوز.
قصدك يعني في رجب؟
خلاص.
قصدك يعني انها في رجب ولا ايش قصدك في العمره؟
لا لا في شهر ثمانية ان شاء الله.
كيف؟
في شهر ثمانية بسافر.
اي وش سؤالك عن ايش؟ عن العمره في ايش؟
لا يعني انا ساكن في الرياض وبنتي في جده، وانا ابغى اروح اسافر اقعد انتهى شهر.
طيب
بعدين يجوز اخذ عمره ولا لازم احل من بيتي من الرياض؟
طيب 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 تسمع يا جماعه ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا للاخوه والاخوات جميعا. شكرا. شيخنا الاخت ام محمد تقول اني معتاده ان اصوم الاثنين والخميس وثلاث الايام البيض من كل شهر، فمع بداية هذا الشهر صامت الاثنين فأنكروا عليها فقالوا كيف تصومين في شهر رجب؟ هذا جانب ثاني.
نعم هذا الكلام مهم التنبيه عليه، أن الصيام المشروع في أشهر العام هو مشروع حتى في رجب، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يشمل هذا رجب، يصوم الإنسان ثلاثة أيام من رجب وليس في هذا أي مانع شرعي. وكذلك صيام الاثنين والخميس من شهر رجب، فمن كان معتادا على صيام الاثنين والخميس وصام في شهر رجب فهو قد جاء بالسنة ولا حرج عليه بذلك، بل هو مثاب على فعله للسنة لأنه صام الاثنين والخميس سواء كانت من رجب ولا من غير رجب لأنه معتاد على هذا، أو صام ثلاثة أيام لأنه يصوم كل شهر ثلاثة أيام فيصومها من رجب ولا حرج عليه. وصيام يوم الاثنين الأول من رجب لأنه يوم الاثنين لا حرج على الإنسان في ذلك. نعم.
سألت أيضا تقول أنها تريد أن تسافر من الرياض إلى جدة عند ابنتها وتمكث عندها شهر، فتقول أريد أن أعتمر، هل لي أن أعتمر في تلك المدة أو لابد أن أكون قد أحرمت وأنا في مجيئي إلى جدة؟
إن كانت جازمة على العمرة وأنها ستعتمر في سفر هذا، فإن كانت ستذهب مباشرة إلى مكة فتعتمر من فتحرم من الميقات ثم تعتمر ثم تعود إلى بنتها بعد أن تحل من إحرامها. إن كانت لا ستذهب وتمكث عندها مدة ثم تذهب إلى العمرة، فإذا أرادت العمرة تذهب إلى الميقات وتحرم منه. نعم.
نختم بهذا السؤال الأخت أسماء تقول نصيحة لفتاة تريد لبس النقاب ولكنها تخاف أن يكون عائقا أمام فرص الزواج حيث إنها كبرت في العمر ولم تتزوج بعد.
لا سيكون إن شاء الله فاتحة خير لك في الزواج، من لم يكن طاعة الله جل وعلا عائقة من أمر خير. أنت تلبسين النقاب لماذا؟ نسألك، هل لإرادة الدنيا أم إرادة الآخرة؟ كان لله وليرضى الله جل وعلا، فإن التقرب إلى الله جل وعلا سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، فأنت تتقربي إلى الله جل وعلا لأن الأمر بيد الله جل وعلا، هو ليوفقك للخير ويوفقك إلى الزوج الصالح بطاعته، ومن طاعته لبس النقاب والله أعلم.
أشكركم على الشيخ في ختم هذه الحلقة.
وأنا أشكر ونسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في موعد البرنامج المعتاد الثامنة ليلا بتوقيت مكة المكرمة. دمتم بعفو من الله وعافية، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيهدون الصواب.